إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، استكمالا لحديثنا حول رحلة للدار الآخرة بعد أن وجد الإنسان في هذه الحياة الدنيا ليبتلى ويختبر بامتحانات عدة، منها مأمورات أمره الله تبارك وتعالى بها، فيا ترى هل هو اتبع تلك الأوامر، ونواه نهاه الله عز وجل على أن يقترفها، فإذا بكثير من الناس يقعون فيها وللأسف الشديد. وكل ذلك سببه الغفلة عن رحلة إلى الدار الآخرة، غفلة الإنسان عن ذلك اليوم الذي يأتيه ولا بد. وذلك له عدة أسباب، منها طول الأمل كما ذكرنا ذلك، وكما قال الإمام القرطبي رحمه الله أن طول الأمل داء عضال ومرض مزمن، كثيرا ما أعيا الأطباء وأرهق الحكماء والعلماء، ولا يشفى من ذلك المرض إلا من أراد الله تبارك وتعالى به خيرا. فإن الإنسان إن ظن أنه لما رزقه الله تبارك وتعالى الصحة ورزقه العمر والشباب ورزقه المال وغير ذلك من أسباب متاع الحياة الدنيا الزائفة الزائل، إذا به يقول أن الموت لا يأتي إلا لكبار السن، أو لا يأتي الموت إلا للمرضى، فيطول أمل ذلك العبد في هذه الحياة الدنيا، وإذا به يقع في أمر آخر وفي ذنب آخر، ألا وهو تسويف التوبة. فكلما قال له أحدهم يوما تب إلى ربك، قال سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أصوم، وسوف هذه، لا يدري المسكين أن ملك الموت لا ينتظر عليه لحظة أو شهرا أو عاما، وهو يظن أنه سينتظر على قبض روحه عدة أعوام. أيها المسكين، اعلم أن غيرك يتنافس في الوصول إلى الدار الآخرة، إلى دار الخلد والبقاء، وأنت تتنافس على أن تتمسك بهذه الدار، دار الفناء. لذلك كانت خطبة اليوم بعنوان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها الغافل، ربح القوم وخسرت، وصاروا إلى الحبيب وما سرت، وقاموا بالأوامر وضيعت ما به أنت قد أمرت، وسلموا من رق الهوى وأنت به اغتررت وأسرت. فالدنيا تخدمهم والسعادة تقدمهم حين يحشرون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قد سوقتم إلى الفضائل فما اشتقتم، وزجرتم عن الرذائل وأنتم في سكر الهوى ما أفقتم، فلو حاسبتم أنفسكم وحققتم، علمتم أنكم بغير وثيق توثقتم، فاطلبوا الخلاص من أسر الهوى فقد جد الطالبون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيقظنا الله وإياكم لمصالحنا، وعصمنا من ذنوبنا وقبائحنا، واستعمل في طاعته جميع جوارحنا، ولا جعلنا ممن يرضى بدون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا مشغولا بما لديه عما بين يديه، يا غافلا عن الموت وقد دنا واقترب إليه، يا من يصير عن قليل إلى حفرة، تنبه لنفسك يا ناسي الموت وهو يذكرك، كم أسمعك الموت وعيدك فلم تنتبه حتى قطع وريدك، ونقض منزلك وهم مشيبك، ومزق مالك وفرق عبيدك وحبيبك. أين الوالدون وما ولدوا؟ أين الجبارون وأين ما قصدوا؟ عاينوا والله كل ما قدموا ووجدوا، فمنهم أقوام شقوا ومنهم أقوام سعدوا. يقول عبد الواحد بن صفوان رحمه الله تعالى، وكان من السلف، قال: كنا مع الحسن البصري في جنازة، فقال رحم الله امرئ عمل لمثل هذا اليوم: إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه إخوانكم هؤلاء من أهل القبور، إنكم تقدرون أن تصلون وتصومون وتزكون وتفعلون من الطاعات ما لا عليه هم يقدرون، فاغتنموا الصحة والفراغ قبل يوم الفزع والحساب. واعلم أخي الحبيب أن الأمر أعجل من ذلك، فعن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه أنه قال: ما نمت يوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. انظر إلى يقينهم في أن ملك الموت دوما وأبدا فوق رؤوسهم، يخافون أن يصنعوا سيئة أو يخالفوا أمرا لربهم أو سنة حتى لنبيهم. إنهم لم يكونوا أبدا يستهينون لا بأمر السنة فضلا عن أمر الفريضة، لأنهم يعلمون أن ملك الموت منهم قريب، وأنهم أبدا لن يفروا منه ولن يهربوا منه ولن يبتعدوا عنه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وفي أي مكان إذا بالموت قد يأتيهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لذلك كانوا دوما وأبدا في حرص شديد على طاعة الملك العزيز الحميد، خوفا من أن يأتيهم ملك الموت بغتة فتقبض أرواحهم على معصية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم على شيء حشر عليه، وإذا حشر على شيء بعد أن يبعث عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك هم يخافون أن يرتكبوا معصية واحدة قد تكون في هذه المعصية خروج أرواحهم، فيلقون ربهم بهذا اللقاء السيء، وبئسه من لقاء. فكانوا يعتبرون أن الأمر أعجل شيء أن يفجأ ملك الموت أحدهم يوما على معصية، فيخافون أن يحشرون على تلك المعصية. فهذا هشام بن يحيى الغساني حدث عن أبيه أنه قال: ما نمت يوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. كان يعتبر أن تلك النومة سيكون صباحها إلى الآخرة لا إلى الدنيا. وقال الحسن: قال يا أبا سعيد، ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر أعجل من ذلك، أي قد لا يطول بي العمر حتى أغسل قميصي. انظر إلى رقة قلوبهم واستيقاظ نفوسهم وعقولهم ويقينهم بالآيات التي أنزلها عليهم ربهم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كان حبيب يقول لزوجته: إن مت في اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني، وافعلي كذا واصنعي كذا، فقيل يوما لامرأته: أرأى رؤيا؟ هل رأى رؤيا أنه يموت لذلك يحدثك بذلك الأمر؟ قالت: هذا يقوله في كل يوم، هذا يقوله في كل يوم، يحدث نفسه في كل يوم أنه قد يبيت الليلة لا في بيته ولا مع أهله، بل قد يبيت في قبره مع جيران لم يرى مثلهم قط من قبل. ويقول صميت بن عجلان: طالت آمالكم، فجددتم منازلكم من الدنيا، وطيبتم منها معايشكم، وتلذذتم فيها بطيب الطعام وألين اللباس، كأنكم للدنيا خلقتم، أولا تعلمون أن الموت أمامكم؟ أولا تعلمون أن ملك الموت موكل بآجالكم لا يذهب عنه من المدة شيء؟ ثم يقول: لا تكونوا أقل شيء بالموت اقترافا، وأعظم شيء عن الموت غفلة، فما ينتظر الحي إلا الموت، فما ينتظر الحي إلا الموت. وعن سلمان الفارسي الصحابي الجليل، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، قال: ثلاث أعجبتني ثم أضحكتني، ثلاث أعجبتني ثم أضحكتني: مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه لا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه، كيف يضحك. وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني: فراق محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه والأحبة، وهول المطلع من القبور يوم العشر يوم البعث والنشور، والوقوف بين يدي ربي لا أدري إلى الجنة يؤمر بي أم إلى النار. هذا صحابي من صحابة رسول الله يقول: لا أدري أيلقى بي في الجنة أم في النار. بل قالها النبي المختار صلى الله عليه وسلم، قال: أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وعن أبو زرعة الشامي أنه قال: ما خرجت من المسجد منذ 20 سنة فحدثت نفسي أني أرجع إليه، يظن أنه حينما يخرج من المسجد قد يلقاه ملك الموت خارج المسجد أو في بيته أو في عمله، فقد لا يعود إلى المسجد مرة أخرى منذ 20 سنة وهو يحدث نفسه بهذا الأمر. وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما والشمس على أطراف السعف، أي سعف النخيل، فقال: ما بقي من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومنا هذا إلى ما مضى منه. قال الحافظ العراقي: إسناد الحديث حسن، أي أن اليوم ضاع منه الكثير ولم يبقى منه إلا أقل القليل، أي أن عمرك راح منه الكثير ولم يبقى منه إلا القليل، أي أن الدنيا راح منها الكثير ولم يبقى منها على القيامة إلا القليل. اقتربت الساعة وانشق القمر، بعثت أنا والساعة كهاتين غير أني سبقتها، كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن الساعة قريبة جدا إليك، الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والجنة والنار كذلك كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، كما جاء في البخاري. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، ومالي الدنيا ومالي، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل حاله مع هذه الدنيا كمثل عابر سبيل، وهكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن عمر بن الخطاب كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده أنه أخذ بتلابيب عبد الله يوما فقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. فعابر السبيل لا يبني ويشيد في دار ليست داره، لا يظن ولا يؤمل في استقراره في دار ليست بداره، ولا بلدا ليست ببلده، ولا وطنا ليس بوطنه، إنما هو عابر سبيل يستظل في هذا المكان أو يستريح فيه أو يقضي عملا فيه ثم يستعد للرحيل للوصول إلى وطنه الأصلي. ووطنك الأصلي هو الجنة. حينما كنت في صلب أبيك آدم لما كان في الجنة ثم أخرجت منها لما خرجت في صلب أبيك، وهذه الدنيا أنت فيها عابر سبيل، جئت فقط لتزرع حتى تحصد في الآخرة، جئت فقط لتعمل حتى تجني الثمرة في الآخرة. ليست هذه بدارك، ليست هذه بوطنك ولا بقرارك، إنما الوطن الأصلي هو الجنة، فاسعى في الوصول إليها. مالي وللدنيا ومال الدنيا ومالي، إنما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب صار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. وهكذا أنت تترك الدنيا وترحل عنها، لا تأخذ منها مالك الذي جمعته، لا تأخذ منها عملك الذي حصلت عليه من حلال أو من حرام، لا تأخذ منها إلا عملك، فاحرص على أن تحسن في ذلك العمل. وقال الحسن ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وقال إذا سرك أن تنظر إلى الدنيا بعدك فانظر إليها بعد غيرك. هل رحل وأخذها أم رحل وتركها؟ إذا سرك أن تنظر إلى الدنيا من بعدك فانظر إلى الدنيا من بعد غيرك. هل استقرت زوجته وراحت معه في قبره أم بعد دفنه تزوجت غيره؟ هل ماله الذي جمعه من حلال ومن حرام وحوسب عليه هل نفعه أم اقتسمه الورثة من بعده تلززوا به وحوسب هو عليه؟ إذا سرك أن تنظر إلى الدنيا من بعدك فانظر إليها من بعد غيرك. وعن صالح بن رستم أنه قال سمعت الحسن يقول رحم الله رجلا لم يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس. ابن آدم إنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك وتحاسب على عملك وحدك، فلا تغتر بكثرة الناس، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بكثرة اللاعبين ولا بكثرة المازحين ولا بكثرة المارقين عن هذا الدين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فإياك أن تغتر بالكثرة، بل كن مع القلة الذين تكلم الله عنهم وقال وقليل من عبادي الشكور، فكن من هذا القليل ولا تغتر بهذه الكثرة، فإنك تفقد عند موتك تلك الكثرة ولا تنفعك. تموت يوم تموت وحدك، وتوضع يوم تموت في قبرك وحدك، وتبعث وحدك، وتحاسب وحدك. ابن آدم وأنت المعني وإياك يراد. وكان الحسن يقول حقيق على من عرف أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الجبار مشهده أن تطول في الدنيا حسرته وفي العمل الصالح رغبته. وعن هاشم عن الحسن أنه قال: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك في عمله، ولا طال أمل عبد قط إلا أساء العمل. فكل من استحضر الموت بين عينيه وأكثر من ذكر هاذم اللذات، كما قال رسول رب الأرض والسموات: أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت. لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم هاذم اللذات؟ عند موتك ترى كل لذة من تلك اللذات التي عشت لها في الدنيا تهدم أمام عينك. هذا المال الذي جمعته من حرام أو جمعته من مباح لكن غفلت في جمعه عن طاعة الله وعن الصلاة وتركت اتباع أوامر الله واتباع سنة رسول الله، فإن لم يكن حراما في أصله كان حراما بسبب أنه شغلك عن طاعة الله وطاعة رسول الله، فانتقل من المباح إلى الحرام. اعلم أخي الحبيب أن هاذم اللذات الموت تكون أمام عينك تلك اللذات لذة وراء لذة تهزم أمام عينك وتهدم وأنت عليها تتحسر، فارقتها ولم تحصل عليها ولم تأخذها معك في قبرك، دفنت وحدك، حشرت وحدك، بعثت وحدك، حوسبت وحدك، وفي الجنة أو في النار تكون وحدك. ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله، ولا أطال أمل عبد قط إلا أساء العمل. يوما جاء الحسن البصري يعود مريضا، فكان المريض في سكرات الموت وفي النزع الأخير، فرأى الحسن تقلبه وشدة ما نزل به، فلما رجع إلى داره لما رأى ذلك الميت بين يديه وهو لا يستطيع أن يصنع له شيئا، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من من الملائكة يرقى بتلك الروح، أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقيل من راق، من يرقيه حتى يخفف عنه النزع والألم والحسرة، وقيل من راق، من يداويه ومن يشفيه ومن يعطيه الدواء. يموت أحب الناس إليك وأقرب الناس إليك أمام عينيك ولا تستطيع أن تصنع له شيئا، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. عاد الحسن عليلا فوافقه وهو في الموت ورأى تقلبه وشدة ما نزل به، فلما رجع إلى داره قدموا له طعاما فقال: عليكم بطعامكم وشرابكم، فإني رأيت مصرعا لا بد لي منه ولا أزال أعمل حتى ألقاه. وتأخر عن الطعام أياما حتى لطف به فأكل، وكان يقول: عباد الله، إن الله سبحانه لم يجعل لأعمالكم أجلا دون الموت، فعليكم بالمداومة، أي المداومة على العمل الصالح، فإنه جل ثناؤه يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اعبد ربك حتى يأتيك الموت. لا تتأخر عن عبادة الله تبارك وتعالى قيد أنملة، إنما خلقت في هذه الدنيا للعبادة والطاعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها المدثر قم فأنذر. قام من يومها النبي صلى الله عليه وسلم قومة طيلة 23 عاما لم يركض بعدها حتى تفطرت قدماه، ورفقت به زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هون عليك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا عائشة، تظنين أنني لا أصلي إلا ليغفر لي؟ فأين الشكر؟ ألا أشكر ربي على نعمه علي؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ والشكر يكون بالعمل ليس باللسان فقط. اعملوا آل داود شكرا. قال سليمان: وأن أعمل صالحا ترضاه. فالشكر يكون بالعمل، ويكون بالجوارح، ويكون باللسان، ويكون بالجنان، أي يكون بالقلب في حالة الرضا عن الله تبارك وتعالى. كان يقول الحسن: عباد الله، إن الله سبحانه لم يجعل لأعمالكم أجلا دون الموت، فعليكم بالمداومة على العمل الصالح، فإنه جل ثناؤه يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال صالح المري: دخلت يوما على الحسن البصري فوجدته ينشد: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من تراه كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. ورأى يوما الحسن البصري شيخا في جنازة، اسمع ماذا قال: فلما فرغ من الدفن قال له الحسن: يا شيخ، أسألك بربك، أتظن أن هذا الميت يود أن يرد إلى الدنيا فيزيد من عمله الصالح ويستغفر الله من ذنوبه السالفة؟ قال الشيخ: اللهم نعم. فقال الحسن: فما بالنا لا نكون كهذا الميت، فما بالنا لا نكون كهذا الميت. ثم انصرف وهو يقول: هي موعظة، وما أنفعها لو كان بالقلوب حياة، ولكن كما قال الشاعر: وإنك لو ناديت لأسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت فيها أضاءت، ولكنك تنفخ في الرماد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، إنها موعظة نختم بها. يا مدعي الفهم، أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطئ الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ وما في نصحه ريب؟ ولا سمعك قد صم؟ أما نادى بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. وزود نفسك الخير، ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير، وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح، وقد بحت كمن باح، فطوبى لفتى راح بذكر الموت يهتم، فطوبى بفتى راح بسيرة محمد يأتم. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذه الأحاديث ويقول: أكثروا من ذكر هذه من لذات، أكثروا من ذكر هذه من لذات، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولما اشتكت امرأة يوما لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قسوة قلبها، أمرتها أم المؤمنين رضي الله عنها قائلة لها: زور القبور ومرري يدك على رؤوس الأيتام، واحضري كوني في حضرة من جاءته سكرات الموت. إن يسر الله تبارك وتعالى لك أن تجلس بجوار أحد ما تخرج روحه من بدنه، فترى منازعته لخروج روحه من جسده، فوالله إنه لمشهد ليس بعده مشهد، إنه لمشهد يرقق القلوب ويصحح الإيمان في النفوس، يقربك من علام الغيوب ويبعدك عن التسويف وعن الغفلة عن الآخرة. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه الوصية لا أقول بعدها شيء، فهذه وصية غالية ليتك تفعلها اليوم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا نسألك أن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا ربنا هون علينا خروج الروح، هون علينا سكرات الموت، لا تذقنا ألما أبدا عند خروج أرواحنا. اللهم يا ربنا نور لنا في قبورنا ووسع لنا فيها، وهون علينا ضغطة القبر، وثبتنا عند سؤال الملكين، واجعل يا ربنا جليسنا العمل الصالح. اللهم يا ربنا وسع لنا في قبورنا مد أبصارنا، افتح لنا يا ربنا بابا إلى الجنة. اللهم يا ربنا افتح لنا فيها بابا إلى الجنة، وابعثنا يا ربنا من قبورنا موحدين ركبانا يا رب العالمين، غير خزايا ولا ندمانين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحشرنا تحت لواء نبيك الأمين، وأن تسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وتدخلنا جنات النعيم بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنك جواد كريم. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.